بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في أن هناك مذهبان لتفسير المعرفة التصديقية ومصدرها عند الإنسان، وقد تحدثنا عن المذهب العقلي. في هذا اليوم نبتدئ في الحديث عن المذهب التجريبي. المذهب التجريبي يصح أن نسميه مذهبا، لأنه في الواقع ينطوي على الارتباط بعدة مدارس فكرية، وسوف نجد أن هذا المذهب يلجأ إليه أكثر الماديين والذين لا يعترفون بالقوة الغيبية وبعالم الغيب. وملخص آراء القائلين بهذه النظرية أنهم يقولون بأننا نولد في الأرض خالين عن كل معرفة، وإنما المعرفة تأتينا من خلال اصطدامنا بالعالم الحسي، أن العالم المحسوس هو سبب المعرفة. وكيف تتكون المعرفة، سواء كانت المعرفة بصورها المجردة وهو التصور، وبصورها التي قد حكم عليها وهو التصديق؟ يقولون بأن الإنسان يحصل على المعرفة الحسية بواسطة التجربة. التجربة هو التكرار، عندما يكرر الإنسان علاقة شيء، علاقة شيء مع شيء، يحصل على نتيجة، وهذه النتيجة هي نتيجة التجربة. مثلا هذا المثال واحد من الأمثلة التي ابتنيت عليها العلوم الحديثة، وابتنيت هذه العلوم الحديثة من جهة الفلسفة على النظرية التجريبية، باعتبار أن هذه العلوم المادية كالفيزياء والكيمياء وعلوم الحيوان وما إلى ذلك من العلوم الأخرى التي تفسر بعض الظواهر الطبيعية ابتنيت على أساس التجربة. مثال قوانين تمدد الحرارة التي سبق أن أشرنا إليه، فإننا عندما نصطدم في بداية الأمر بظاهرة تمدد الحديد بالحرارة تحت منظار معين، أخذ بلحاظ الضغط ولحاظ نفس مادة الحديد وبلحاظ كمية الحرارة والفترة الزمنية وتلك الشروط الأخرى، ووجدوا حينئذ مقدار التمدد. هذه قضية حدثت في بداية الأمر لمرة واحدة، أما أن هذه حدثت للمصادفة كما يعبرونهم أو نتيجة قانون طبيعي، كرروا العملية مرتين ثلاث أربعة خمسة إلى أن صار عندهم اطمئنان بأن هذه قضية غير مختصة بهذه القطعة المعينة، وإنما يمكن انطباقها على كل الحديد. مثلا قانون أن الماء يتمدد بالبرودة مو يتمدد بالحرارة، بالعكس، هذا نشأ من خلال اصطدادهم بظاهرة التمدد، ومرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر إلى أن أصبح عندهم حالة اليقين والاطمئنان بأن هذه القطعة، قطعة الحديد العفو قطعة الماء، هذه القطعة وكل قطعة ماء إنما تتمدد بالبرودة بالعكس. وهكذا القوانين الأخرى، نظرية باسكال، نظرية نيوتن، غيره غيره، كلها امتنيت على تكرار ظاهرة اصطدم بها ذلك العالم وذلك الطبيعي، ونتيجة التكرار المتكرر حينئذ يحصل عنده حالة اطمئنان وقطع بصحة هذا القانون. وهذا الاطمئنان وهذا القطع إنما نتج من خلال التجربة، التكرار، عندما جرب وكرر التجربة وجد أنه وصل إلى هذه القناعة. التجريبيون يقولون إن هذه النظرية غير مختصة بالعلماء فقط، ليست هي في المجال العلمي المادي أو العلمي الموجود والمعروف بالعلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والأحياء وغير ذلك وعلوم النبات وما شاكل ذلك، وإنما بكل معارف الإنسان. الاطمئنان يتولد من خلال التجربة، وهو الاصطدام بظاهرة معينة. مثلا مطمئن أن زيد طويل، هذه غير مرتبطة، هذه القضية غير مرتبطة بقضية علمية، وإنما هي قضية شخصية، فلان طويل. وكيف عرفت أن فلان طويل؟ يقول عندما رأيته أول مرة رأيته طويل، ما رأيته ثاني مرة طويل، ثالث مرة طويل، رابع مرة طويل، صار عندي في نفسي حالة اطمئنان أن زيد طويل. عندما أنا مطمئن أن زيد حسم البيان، تكلم أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، عاشر مرة، إلى أن صار عندي حالة اطمئنان أن فلان حسن البيان. نلاحظ، هكذا يدعون، أن التجربة إذن في الواقع هي السبب الأساس للمعرفة الصورية أو التصورية، وللمعرفة التصديقية التي تستتبع الاطمئنان النفسي، أن الاطمئنان النفسي ينتج من خلال كثرة التكرار وكثرة المماسة وكثرة تكرر العلاقة الحسية مع تلك الصورة، حينئذ يتولد الاطمئنان عند الإنسان. حينئذ يقولون هذا القانون طبقناه على كل معارفنا، هكذا يدعونهم، فوجدنا أن هذا القانون ينطبق على المعارف المتصورة بالصورة الطبيعية والمتصورة بالعلم الذي يسمونه بالضروري عند العقليين. العقليين قالوا أن العلم إما ضروري وإما نظري. خب، النظري هذا نتيجة من التجربة، الضروري كيف يفسرون؟ يقولون أيضا من خلال التجربة يتولد هذا العلم. طبعا في هذا المقدار يفسرونه، أما بعد ذلك يقولون أن هذا العلم المعلومات الضرورية سوف تخرج عن قدرة المادة وقدرة التجربة، هذا يقولون لا ما تخرج، وإنما تبقى في حيز المادة وتبقى في حيز التجربة، هكذا يدعون. فلذلك سوف ينشأ من هذه النظرية نحوان من التصورات. النحو الأول أن الإنسان لا يمكن أن يتحدى الطبيعة ولا يمكن أن يخرج عن حيز المادة وعن حيز الإحساس، باعتبار أن الإنسان آمن بأن مصدر المعرفة هي التجربة، والتجربة ميدانها الحس، وأما القضايا الغيبية والقضايا الروحية والميتافيزيقية إنما هي قضايا لا يمكن أن تنحد بقدرة الإنسان، قدرة الإنسان أقل من أن يتحدى الميتافيزيقية ويحاول أن يفرض تجاربه على الأمور الغيبية. فبما أننا لا يمكن أن نخضع تلك القضايا الغيبية التي يدعي بها العقليون وأصحاب الأديان السماوية، لا يمكن أن نخضع تلك القضايا للحس والتجربة، فنحن أمام أمرين، هكذا يدعون، أمام أمرين: إما أن نقول بأن التجربة لها ميدان لها الضيق، تجربة حاكمة في عالم الحس، أما في عالم ما وراء المحسوس فليس لها قدرة، وأما أن نقول أن العالم في الواقع الموجود هو العالم المحسوس، وأما العالم غير المحسوس فبما أنه لا يخضع للتجربة فننكر وجوده، وبالتالي في الواقع نحو هذا المنح الثاني، نحو هؤلاء التجريبيون إلى إنكار ذلك العالم، باعتبار أن الإنسان لا يمكن أن يخضع ذلك العالم إلى التجربة، فينكرون ذلك العالم لعدم إمكان إجراء التجارب عليه، ويعتبرون البحث في العالم الميتافيزيقي الغيبي إنما هو بحث ترفي لا طائل من ورائه، خيالي، هذا الإنسان يقعد ويتخيل أن هناك عالم ما وراء هذا العالم، ما وراء الطبيعة، وبحث لا فائدة من ورائه، لا طائل من ورائه، هذا أولا. وثانيا، إذا تتذكرون أننا ذكرنا أن أصحاب المذهب العقلي قد تحركوا في الاستدلال وطريقة الاستدلال من الكليات إلى الجزئيات، وقالوا إننا نستفيد من هذه الصور الكلية المنتزعة للاستدلال على القضايا الجزئية. هذول بالعكس، هؤلاء أصحاب هذا المذهب التجريبي نحوا منحا معاكسا 100%. ليش؟ لأن أولئك يفترضون أن هناك صور كلية وكليات منتزعة من عالم المحسوس، لكنها في الواقع لا ترتبط ارتباطا وجوديا بالمحسوسات. يعني مثلا الصورة الكلية للإنسان، الصورة الكلية للإنسان يعني الإنسانية، مو الإنسان الفرد وهو صورة الإنسان كإنسان، إنسانية الإنسان، هذه صورة يعتبرونها مستقلة عن من؟ عن مادية الإنسان، صورة منتزعة من حقيقة الإنسان، فحقيقة الإنسان هذه الصورة الموجودة في الذهن صورة غير مادية، وإنما صورة منتزعة من وجود حسي، من وجود مادي، أما في الواقع هي شنو؟ مو مادي. هكذا يقول العقليون. يعني إحنا نقول، يعني تقول الإنسانية مادية، إنسانية الإنسان مادية، ما نقول إنسانية الإنسان، نقول مادية، ما نقول مادية، إنسانية الإنسان غير مادية، ولكنها منتزعة من هذه الصورة، منتزعة صورة إنسانية الإنسان منتزعة من صورة الإنسان. لولا يوجد لدينا معرفة حسية عن الإنسان، هل يمكننا أن نتصور معرفة غير حسية عن حقيقة الإنسان؟ ما يمكن. وحدة متشابكة بالأخرى، وحدة متشابكة بالأخرى. هذه المعارف آمنوا بها، هذه الكليات آمنوا بها المذهب العقلي، ثم انتزعوا من هذه الكليات، انتزعوا صور جزئية، انتزعوا مثلا من حقيقة إنسانية إنسان الإنسان. فلذلك قالوا الإنسان الكلي حيوان ناطق، حيوان ناطق، يعني حيوان ناطق مو فشيء خارجي، وإنما شيء شنو؟ ذهني، فشيء عقلي، فالصورة عقلية، إحساس عقلي، هذا الإحساس العقلي وهذا الصورة العقلية حكم على معقول، مو حكم على خارج، على قضايا معقولة، قضايا في عقل الإنسان، كصورة مثلا اللي قريتها بالمنطق، صورة واجب الوجود، واجب الوجود كلي يقولون، هذا الكلي أمر عقلي وإنما ليس خارجي. نعم، انتزع هذا الكلي من وجود خارجي وهو الله سبحانه وتعالى، صورة الكلي تنتزع من الخارجي، لكن تأخذ حالة الكلية وهو الحالة الواسعة تحتفظ بهم. هذه القضية الموجودة في المذهب العقلي هؤلاء يرفضونها البتة، يقولون بعدم صحة الاستدلال من الكلي إلى الجزئي. يعني هذه الطريقة المتبعة عند العقليين والفلاسفة العقليين بتطبيق القضايا الكلية واستخراج منها قضايا جزئية، هذه الطريقة وهي طريقة الاستنباط طريقة خاطئة. شلون خاطئة؟ يبينون هم. إذا نقول طريقتكم شنو؟ يقول إحنا طريقتنا طريقة الاستقراء. أنتم تريدون تبرهنون من قضايا غيبية إلى قضايا حسية، من قضايا الفيزيقية تطبقوها على الميتافيزيقية تطبقوها على الفيزيقية، يعني من وراء الغيب طبقوها، من وراء الطبيعة طبقوها على الطبيعة. يقول هذا ما يمكن، هالشكل يدعون، وإنما الصحيح هو أن ننتقل نحن من الجزئيات للوصول إلى كليات، لكن هذه الكليات يقول مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالجزئيات ومنبثقة من الجزئيات، فلا بد لإثبات أي صورة من الصور أن ننطلق من الجزئي. لذلك في باب أنه إذا يريد يثبت قانون، هذا القانون الكلي، أن كل حديد يتمدد بظروف كذا وكذا بمقدار كذا وكذا، أو أن الماء يتمدد بالبرودة، هذه القوانين الكلية، يقول إذا أريد نثبتها في الواقع فلا بد أن نعتمد على إثباتات جزئية وعلى إثباتات صغروية، فلا بد أن نأخذ قطعة ما ونخضعها للتجربة ونشوف إذا خضعت للتجربة وتمددت، فحينئذ نعرف بأن هذا مقدار من رجحان صحة هذا القانون تحقق في النفس، وتكرار التجربة تولد عندنا هذه القناعة. إذن يقولون هؤلاء أصحاب المذهب التجريبي والعلوم العقلية، العلوم الطبيعية العفو، يقولون بأن الطريق الوحيد للبنية الفكرية عند الإنسان هو طريق الاستقراء، فإن طريق الاستقراء هو الطريق الوحيد الذي يستطيع الإنسان بواسطته أن
يبني أفكارا صحيحة. هذا مجمل للبناء الثاني الذي ابتني عليه المذهب التجريبي. زين. بعد ما تموا على هذا المقدار ناقشوا نقاشا منطقيا القياس المنطقي الذي قرأتمونه في منطق الشيخ المظفر على الله مقامه. يقولون هم هناك يدعون بأن المنطق الذي ابتنيت عليه المدارس المثالية بتعبيرهم أو العقلية، هذا المنطق هو المنطق الأرسطي، والمنطق الأرسطي ابتني على مبدأ القياس في الاستدلال. القياس إحدى الأسس الخمسة التي ابتني عليها في مقدمة القياس، تذكرون إن شاء الله. كبرى إحدى المقدمتين أو كلية إحدى المقدمتين، لابد أن تكون إحدى المقدمتين وهي الكبرى أن تكون شنو؟ كلية. فإذا كانت القضيتين جزئيتين يقول لا يمكن أن تنتج، هذه قضية قانونية موجودة في المنطق الأرسطي. على هذا هذه المسألة بالذات يناقشوها. يقولون خلي أول شيء نجي نشوف أن هذا الاستدلال من أي نوع يكون، مثل إيش؟ كل إنسان ناطق ومحمد أو علي ناطق أو محمد أو علي إنسان، فمحمد وعلي ناطق فيصير من الشكل الأول، أو تريد تقول فمحمد ناطق فمحمد إنسان أيضا يصير من الشكل الثاني. على كل حال هذا الاستدلال قياس منطقي موجود عند العقليين ويعتمدون عليه. يقول هذه القياسات العقلية فلنجي نحللها وشكري. يقول أول شيء نقول أن كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق، كل من نشأت هاي الكل، هذه الكلية من أي شيء نشأت؟ نشأت من الجزئيات. فحينئذ تقول أصل الكل نرجعها إلى الجزء، فمحمد صورة محمد رأينا ناطق، بكر رأينا ناطق، عمرو رأينا ناطق، خالد رأينا ناطق، فلان رأينا ناطق، هذه الناطق المتعدد تكون منه كلي. بعدين رجعنا نشوف الآن نريد نثبت أن محمد الذي هو فرد من أفراد الإنسان نريد نثبت ناطق، نقول بما أن هذا الكلي كل إنسان ناطق الذي أخذناه منك يا محمد فرجعنا إليك بالنتيجة فنقول إنك ناطق، وهذا يعتبر مصادرة. المصادرة المنطقية أو المغالطة بتعبيرهم شنو؟ تعبيرنا إحنا المنطق القديم تعبيرهم، ويقولون أنتم أصحاب المنطق القديم أو الأرسطي، يقول أنه أنتم استخرجتم الكل من الجزئيات ثم أردتم أن تثبتوا الجزئيات بمن؟ بالكل، فرجعتم في النتيجة علما في الواقع للجزئيات، لأنه الكل يرجع من الجزئيات، فدليل ما عندكم. واضح هذه المناقشة. هذه المناقشة أبطلوا فيها القياس، كل القياس، لأنه إذا بطل القياس من الشكل الأول تبطل القياسات الأخرى. ليش؟ لأن القياسات الأخرى إنما هي فرع من القياس من الشكل الأول. القياس من الشكل الأول أوضح الأقيسة. على هذا الأساس إذن قالوا أن الاستدلال من الكليات إلى الجزئيات غير صحيح، هناك مناقشة طبعا لهذه الأفكار كلها يمكن أن تناقش، ولكن هذه صورة إجمالية عن معتقدات المذهب التجريبي في بحث المعرفة، وإشارة أيضا إلى نظرياتهم المنطقية التي يذكرها هناك. إذا نطبق العبارة حتى نشوف شي يسوي العبارة مال اليوم لو مال ذاك اليوم مطبق وقت أكون نقرأ العبارة عن المذهب العقلي وتصورات المذهب العقلي. تنقسم المعارف البشرية في رأي العقليين إلى طائفتين. العقليين كما هو الظاهر من العبارة المقصود منهم ليسوا هم أصحاب المذهب العقلي الذي قرأناهم في نظرية المعرفة، وإنما العقليين الذين يسلكون مسلك إعطاء القيمة والقدرة للعقل، سواء كانوا ديكارتيين أو كانتيين، أو إذا قلنا أن دافيد هيوم أيضا من أصحاب المذهب العقلي، أو قلنا بأن أرسطو وأفلاطون وغيرهم، أو أن الإسلاميين، كلهم هؤلاء في هذا المقدار يسمون من أصحاب المذهب العقلي في هذه القضية، باعتبارهم يشتركون الجميع لإعطاء العقل قدرة خاصة في بحث المعرفة، قدرة إدراكية في بحث المعرفة، وإن اختلفوا بعد ذلك في حدود هذه القدرة، ولكن بالأصل هم أعطوا للعقل القدرة. المعارف تنقسم عند العقليين إلى طائفتين. الطائفة الأولى معارف ضرورية أو بديهية، ونقصد بالضرورة هنا أن النفس تضطر إلى الإذعان بقضية معينة من دون أن تطالب بدليل أو تبرهن على صحتها، يعني تسلم بالمعرفة تسليما مطلقا 100%، ولا تحتاج إلى دليل، بل تجد من طبيعتها، من طبيعة هذه المعرفة وهذه الضرورة، المعرفة الضرورية، تجد من طبيعتها من داخلها ضرورة الإيمان بها إيمانا غنيا عن كل بينة وإثبات، تحدث عندها حالة الإطمئنان والقطعية بحيث تستغني عن الاحتياج إلى أي إثباتات أخرى، كإيمانها ومعرفتها مثلا بالقضايا الآتية: النفي والإثبات لا يصدقان معا في شيء واحد، يعني اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين أن يكون هذا الشيء موجود ومفقود في آن واحد هذا غير ممكن، وهذا الشيء الغير ممكن بديهي عند الإنسان لا يحتاج لإثبات هذا القانون، وهو استحالة اجتماع النقيضين لا يحتاج لإثباته إلى برهان. مثل إيش بعد؟ الحادث لا يوجد من دون سبب، يعني إذا أثبتنا أن شيء متحرك وهو حادث لا يمكن أن نتصور أن هذا الحادث قد وجد من نفسه، يعني لم يوجد من غيره من سبب آخر. هذه قضية إذا قلنا أن هذا معلول لا يمكن أن نتصوره من دون علة، وهو القانون العلمي الفلسفي القائل: لكل معلول علة. هذا القانون، هذا المقصود من عنده. والصفات المتضادة لا تنسجم في موضوع واحد. الصفات المتضادة يعني إذا كانت هناك صفة تتضاد مع صفة أخرى لا يمكن اجتماع الصفات في المتضادة في شيء واحد، في موضوع واحد، وهو هذا استحالة اجتماع الضدين، استحالة اجتماع الضدين، ارتفاعهم ممكن لكن اجتماعهم مستحيل. وكقانون الكل أكبر من الجزء، هذا قانون بديهي ما يحتاج إلى برهنة، والواحد نصف الاثنين قانون بديهي لا يحتاج إلى برهنة وإلى استدلال. والطائفة الأخرى، هذا النوع الأول البديهي، والطائفة الثانية معارف ومعلومات نظرية مو بديهية، وإنما تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى برهان. فإن عدة من القضايا لا تؤمن الناس بصحتها إلا على ضوء معارف ومعلومات سابقة، ترتبط بمعارف سابقة ومعلومات سابقة، فيتوقف صدور الحكم منها في تلك القضايا على عملية تفكير واستنباط للحقيقة من حقائق أسبق. إلى أريد أن أطمئن بهذه المعرفة الجديدة، فعلي أن أطمئن بالمعرفة التي انبثقت منها هذه المعرفة الجديدة. كما في القضايا الآتي: الأرض كروية، يعني إذا أريد أن أثبت في نفسي وفي روحي أن نظرية كروية الأرض هذه قضية ثابتة وحقيقية، فلا بد من إقامة البرهان بأدلة وبنظريات سابقة على هذه، وتلك النظريات تملك في نفسي من الوضوح بدرجة بحيث إذا أسلم بتلك النظريات لا بد أن أسلم بهذه النظرية أيضا، بهذه النتائج، بهذه القضايا التي تنبثق من تلك القضايا الأولية. وكالحركة سبب الحرارة، الحركة هذه النظرية، نظرية الحركة سبب الحرارة، هذه تحتاج إلى إثبات، ولا بد أن تكون هذه الإثباتات السابقة إثباتات بديهية. والتسلسل ممتنع، قانون التسلسل مستحيل، هذا هم من قانون ليس بديهي عام، وإنما يحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان. والفلزات تتمدد بالحرارة، وزوايا المثلث تساوي قائمتين، والمادة تتحول إلى طاقة، وما شاكلها من القوانين الموجودة في قضايا الفلسفة والعلوم، والتي تحتاج إثباتاتها إلى قضايا بديهية مسلمة عند الناس. فإن هذه القضايا حين تعرض على الناس لا تحصل على حكم في شأنها إلا بعد مراجعة للمعلومات الأخرى التي تستند عليها في تحصيل هذا الاطمئنان النفسي. ولأجل ذلك فالمعارف النظرية مستندة إلى المعارف الأولية الضرورية، المعرفة النظرية معتمدة اعتمادا كليا على المعرفة الضرورية الأولية، فلو سلبت تلك المعارف الأولية من الذهن البشري لم يستطع التوصل إلى معرفة نظرية مطلقا. إذا قلنا بعدم وجود معرفة ضرورية فحينئذ لا يمكن أن نقول بوجود معرفة نظرية. ليش؟ لأن المعرفة النظرية تعتمد على المعرفة الضرورية، وعدم وجود المعرفة الضرورية نلتجئ بالنتيجة لعدم وجود معرفة نظرية. فالمذهب العقلي يوضح أن الحجر الأساسي للعلم هو المعلومات العقلية الأولية، وعلى ذلك الأساس تقوم البنيات الفوقية للفكر الإنساني التي تسمى بالمعلومات الثانوية. إذن بنيات الفكر الإنساني أول شيء المعلومات الأولية وهي ضرورية، ثم المعلومات الثانوية وهي النظرية، والعملية التي تستنبط بها معرفة نظرية من معارف سابقة هي العملية التي نطلق عليها اسم الفكر والتفكير. الفكر والتفكير، فالمقصود منه شنو إذن؟ مقصود منه جهد يبذله العقل في سبيل اكتساب تصديق وعلم جديد من معارف السابقة. عند معارف سابقة من يريد يكسب من تلك المعارف السابقة معارف جديدة، هذه الحركة بين المعلومات وبين المجاهل تسمى بالفكر. بمعنى أن الإنسان حين يحاول أن يعالج قضية جديدة كقضية حدوث المادة، نفرض الآن يريد أمام مسألة حدوث المادة وبحث حدوث المادة هل هي حادثة أو لا، ويريد أن يتأكد من أن المادة حادثة أو أن المادة القديمة، حينئذ يكون بين يديه أمران. الأمر الأول الصفة الخاصة، المادة حادثة، فأي صفة للمادة هو اللي هي الحدوث. والآخر الشيء الذي يريد أن يتحقق من اتصافه بتلك الصفة وهو المادة، باعتبار أن المادة هو هي التي اتصفت بالحدوث، فيريد أن يتحقق من المادة ويريد أن يتحقق من صفة المادة وهي الحدوث. ولما لم تكن القضية من الأوليات العقلية، يعني من البديهيات، فالإنسان سوف يتردد بطبيعته في إصدار الحكم والإذعان بحدوث المادة، يتردد هل أن هذه حادثة أو محادثة، ما يدري باعتبارها مو بديهية، فيبقى في حالة الشك وحالة الجهل وحالة الاستفهام، وحينئذ يلجأ إلى معارفه السابقة ليستنجد بها وليجد عندها وفيها ما يمكنه أن يركز عليه حكمه ويجعله، يعني يجعل تلك المعارف السابقة واسطة للتعرف على حدوث المادة. وتبدأ بذلك عملية التفكير باستعراض المعلومات السابقة، ولنفترض أن من جملة تلك الحقائق التي كان يعرفها المفكر سلفا هي الحركة الجوهرية التي تقرر أن المادة حركة مستمرة وتجدد دائم، فإن الذهن سيضع يده على هذه الحقيقة حينما تمر أمامه في الاستعراض الفكري، ويجعلها همزة الوصل بين المادة والحدوث، لأن المادة لما كانت متجددة فهي حادثة حتما، لأن التغير المستمر يعني الحدوث على طول الخط، وتتولد عندئذ معرفة جديدة للإنسان وهي أن المادة حادثة لأنها متحركة ومتجددة، وكل متجدد حادث، أن المادة حادثة معتمد على نظرية سابقة، وهو أن المادة متحركة ومتجددة، وأن كل متجدد وكل متحرك حادث، فرجعنا إلى النتيجة بديهية أن كل متجدد حادث وكل متحرك حادث، وكل متحرك ومتجدد هو الذي يعبر عنه بالقانون الفلسفي الأكاديمي، يعبر عنه كل متغير حادث، كل متغير، والمتغير هو المتجدد والمتحرك. أنا أشير باعتبار أن عبائر السيد الشهيد عباري يريد أن يقربها لأصحاب الدراسات الحديثة البعيدة عن اللغة القديمة أو اللغة الأكاديمية، فلا بد أن تجمع بينها، أشير إلى هذه اللغة الأكاديمية مع اللغة التي يطرحها سيدنا الشهيد الصدر. ولا بد أن تحفظون أنتم الاثنين أقلها. وهكذا استطاع الذهن أن يربط بين الحدوث والمادة، وهمزة الربط هي حركة المادة، يعني حركة المادة تكون همزة الربط بين الحدوث وبين المادة، فإن حركتها هي التي جعلتنا نعتقد بأنها حادثة، لأننا نعلم أن كل متحرك هو حادث. ويؤمن المذهب العقلي لأجل ذلك بقيام علاقة السببية في المعرفة البشرية بين بعض المعلومات وبعض، فإن كل معرفة إنما تتولد عن معرفة سابقة، وهكذا تلك المعرفة عن معرفة سابقة، والمعرفة السابقة عن معرفة سابقة، حتى ينتهي التسلسل الصاعد إلى المعارف العقلية الأولية التي لم تنشأ عن معارف سابقة، لم تنشأ، وتعتبر لهذا السبب العلل الأولى للمعرفة. اعتبرت المعارف الأولية العلل الأولى للمعرفة لأنها محل منتهى المعارف الثانوية، فكل المعارف الثانوية لا يمكن الاعتماد عليها إلا بعد اعتمادها على المعارف وانتهائها إلى المعارف الأولية. وهذه العلل الأولية أو الأولى للمعرفة على نحوين، يعني هذه البديهيات التي تنتهي إليها المعارف على قسمين، بديهية عند كل الناس لأنها محل انتهاء كل المعارف ولا يمكن أن يختلف فيها عاقل. هذه البديهيات الأولى، أحدها ما كان شرطا أساسيا لكل معرفة إنسانية بصورة عامة، مثل قانون التناقض. والآخر ما كان سببا، يعني هي بديهية ولكن مو بديهية عامة، وإنما البديهية تنتهي إليها المعارف المرتبطة بها. والآخر ما كان سببا لقسم من المعلومات، والأول هو مبدأ عدم التناقض، فإن هذا المبدأ لازم لكل معرفة، وبدون هذا المبدأ لا يمكن التأكد من أن قضية ما ليست كاذبة مهما أقمنا من الأدلة على صدقها وصحتها. الاحتمال أن يكون إذا أقمنا الدليل على صحة الاحتمال أن يكون أن تكون كاذبة صادقة، بس يحتمل لأن الكذب والصدق ماكو تناقض إذا ما قلنا إذا لم نقل بالاستحالة، لأن التناقض إذا كان جائز فمن المحتمل أن تكون القضية كاذبة في نفس الوقت الذي نبرهن فيه على صدقها، هم تكون صادقة وهم تكون كاذبة. ومعنى ذلك أن سقوط مبدأ عدم التناقض يعصف بجميع قضايا الفلسفة والعلوم على اختلاف ألوانها. والنحو الثاني من المعارف الأولية هو سائر المعارف الضرورية الأخرى التي تكون كل واحد منها سببا لطائفة من المعلومات، وبناء على المذهب العقلي يترتب ما يأتي. والحمد لله رب العالمين.